قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي مولاي رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من برنامج سوريا الثورة على قناة صفا. باسمكم اسمحوا لي أن أقدم لكم ضيفي الكريمين الدكتور سمير سطوف، حياك الله يا دكتور، وهو عضو الكتلة الوطنية الديمقراطية. كما أقدم لكم ضيفي الكريم الدكتور شواخ البرسان، عضو أو رئيس اللجنة السياسية لإئتلاف القبائل السورية. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم جميعا. أهلا بكم. قبل أن نبدأ أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نتقدم باسم قناة صفا إلى زميلنا الإعلامي سائر الناشب بعودة زوجته سالمة، وطبعا باسم قناة صفا نحمل المسؤولية الكاملة أي عواقب لما يجري في للعصابات الأسدية والتي يمثلها بشار الأسد الذي يدعي أنه رئيس للجمهورية وهو لا يرأس إلا عصابة تقتل أهلنا في سوريا. دعني أبدأ معك دكتور. الحراك بالفترة الأخيرة، الحراك السياسي المعارض السورية، ربما بدأ التململ، وطرحتم أنتم ورقة عمل. ربما تحدثنا باقتضاب عن ورقة العمل التي قدمتم بها ككتلة
الوطنية الديمقراطية.
تفضل.
نعم، يعني هي أمام حالة الانسداد والاستعصاء، وعلينا أن نقر بصراحة ضعف أداء المجلس الوطني السوري الذي تعبنا كثيرا في إسطنبول في جلسات تشاور لتشكيله بالصورة المثلى، ورغم أن يعني الكثير أعاب على طريقة التشكيل، إلا أننا كنا نأمل أن يؤدي هذا المجلس دوره السياسي كواجهة للحراك الثوري القائم على الأرض في سوريا. حدث ما حدث وأصبحت هناك حالة استعصاء، الكثير من أطراف المعارضة خارج المجلس مع أنها دعيت، لكن الواقع الحال أنها خارج المجلس الآن. وكانت فلسفة المبادرة تهدف إلى استقطاب النسبة الأعظم من المعارضة السورية، إذا لم نستطع أن نستقطب جميع فصائل المعارضة السورية، فصائل العمل الوطني السوري بما فيها الشخصيات الوطنية والتي المناضلة التي يعني قدمت الكثير لهذا البلد.
دكتور، في نهاية مقترحاتكم أنتم تطلبون من الجميع أن ترتقي بمستوى دماء شهداء الثورة. في رأيكم هل المجلس الوطني لم يرتقي إلى هذا المستوى؟
إن كل فصائل العمل الوطني السوري بالمعارضة التقليدية لم ترتقي، جميعنا جميعا، لا المجلس الوطني ولا هيئة التنسيق ولا أي تكتل ارتقى إلى مستوى دماء شهدائنا اللي قدموا أنفسهم. وبالمناسبة يعني نسيت أن أبدأ بالترحم على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم قربانا على مذبح الحرية. هؤلاء لن ننساهم ولن ينساهم أي سوري يعتز بانتمائه لهذا البلد العزيز. كما أيضا تحية إجلال وإكبار لصمود شعب يقدم أروع ملاحم البطولة. فعلا أنا أستطيع أن أقول بملء فمي وبصوت عال إن الثورة السورية أم الثورات، لأن الذي يتعرض له الشعب السوري لا أعتقد أن هناك شعب يتعرض له على هذا النحو، لأن آلة الفتك والدمار تعمل ليلا نهارا تقتيلا وإبادة، لا تراعي لا حرمة امرأة ولا حرمة شيخ ولا براءة طفل، هي مستمرة في النهج الأمني الذي بدأت به من الأساس. كان الخيار الأحمق لهذا النظام السوري هو الخيار الأمني بالبطش. أصلا هنا يجدر بي أن أقول حقيقة، عندما انتصرت الثورة في تونس وفي مصر، وتعلمون جميعا أن لدينا في سوريا الله لا يبارك 17 جهاز أمني، وهي تعمل باستقلالية مش بمركزية.
عفوا دكتور، سنتحدث حول الوضع الداخلي، ولكن الآن دعنا نلقي الضوء على المعارضة. طبعا ائتلاف القبائل السورية دكتور شواق، بعد أكثر من خمول، أكثر من شهرين للمعارضة، استطاعت مبادرة ائتلاف القبائل تحريك السياسة، والآن في كل أروقة السياسة تبحث هذه المبادرة. عسى والله أن توجز لنا ماذا قدمتم، كيف استطعتم تحريك الأروقة السياسية من خلال هذه المبادرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الأنبياء أجمعين. بداية نشكر قناة صفا التي أتاحت لنا هذا المنبر، المنبر الشريف الذي يفتح أبوابه مجانا لمن يريد أن يدافع عن هذه الثورة. طبعا بعد أن أشكر هذه القناة، أحب أن أترحم كما قال الدكتور سمير على أرواح شهدائنا الأبرار، ونقول العزة لله نجتمع جميعا عليها، والمجد للأحرار، والرحمة للشهداء الأبرار. ربما قال الدكتور سمير بوجهة نظره أن وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا ربما يجعلنا إذا آمنا بهذا الشيء لا نكمل، إنما نحن نقول نسميها ربما تحديات. كل العقبات الموجودة لدينا في الطريق هي تحديات، والتحديات سنصنع منها سلما للارتقاء إلى النجاح بثورتنا. نحن جئنا إلى القاهرة الحقيقة يحدون الأمل بأن ينصف هذا المجلس جميع الكتل الموجودة في خارجه والقوى الثورية والوطنية المعارضة، كما حضرنا عدة اجتماعات. هذه الاجتماعات أحدها عقده الشيخ العرعور مشكورا، وحضر مندوبنا هذا الاجتماع مندوب ائتلاف القبائل السورية، وكانت التأكيدات في هذه الجلسة على أهمية دور كل هذه الكتل ومن بينها القبائل السورية كمكون هام ورئيسي في الداخل السوري وأيضا في الخارج كمعارضين. وكان الرد أن كل الأمور درست، وأن جميع من تم إقصائهم أو استبعادهم في الفترة الأولى سيمثلون بالتأكيد. نحن لا نطلب بمبادرتنا هذه التي طرحناها لا مناصب ولا كراسي، نحن نعتبر الأمر هو تكليف وليس تشريف، والأيام القادمة ستثبت ذلك. المثل الإنجليزي يقول deeds not words، وأنا أقول سترون فعلنا دون قولنا كقبائل. وأحب أن أشير أن القضية عندنا هي ليست نكون أو لا نكون كما قال شكسبير، القضية عندنا، وأوجه كلمتي هذه للساكتين الصامتين في كل المحافظات السورية على قتل شعبهم، أقول لهم ليست أن نكون أو لا نكون، هي أن نموت أو لا نموت. يا من على أفواهكم نسج السكوت بيوتا من خيوط العنكبوت. طبعا هذه المبادرة تتضمن عدة نقاط. النقاط نستطيع إجمالها في أنها مبادرة أخلاقية، بحيث أننا نريد أن تتوحد هذه القوى المعارضة مع المجلس الوطني تحت مظلة هذا المجلس الوطني الذي نقول جميعنا أنه يمثلنا كهيكل، مع بعض الاعتراضات ربما على هيكله التنظيمي. طبعا نؤيده كشخصية اعتبارية ككيان سياسي، ولكن كهيكلية داخلية أو تنظيم ربما ينقصه بعض الأشياء. ونحن إذا أردنا والشرفاء الدخول إلى هذا المجلس ربما لتصحيح المسارات ولصنع توازن بين الكتل. طبعا نتج عن هذه المبادرة التي تقدمنا بها إلى أكثر من 27 كتلة معارضة وتم الاجتماع معهم وصدر عنها توصيات عدة، نظن أن هذه التوصيات تلاقى عليها آراء وتوافق أكثر الكتل الموجودة أو أغلبها. طبعا من النقاط الرئيسية الموافقة على تكليف الأستاذ هيثم الماله. أستاذي أعطي الخبز للخباز، فما دام عندنا شيخ الحقوقية،
يعني ما أريد قوله أن هناك تزييق بينك وبين الشيخ عنال عرعور وبين الأستاذ هيثم الماله، وأنتم ليس كقبائل بل كسبعة 27 طيف من المعارضة السورية كلفتم الأستاذ هيثم الماله. بماذا كلفتموه؟
كلف الأستاذ ووافق الجميع على تكليفه بإعداد مذكرة بالرؤية المشتركة لكل القوى المعارضة ومن بينها المجلس الوطني وعرضها على كل الكتل المشاركة حتى تعطي رأيها إما بالزيادة أو بالتعديل، ومن ثم رفعها إلى الجامعة العربية كما طلبت، ونوحد رؤيتنا كي نبطل العذر بعدم توحد المعارضة السورية. كما طالبنا أيضا وتوافق الجميع على فتح باب الحوار بين مختلف الكتل والمجلس من أجل التمثيل الحقيقي. طبعا وهنا قلت أنا لا يهمنا ربما الكراسي أو المناصب، لكن أقصينا في السابق عندما جاء الإخوان وأباهم عشاء يبكون ذرفت أعين شباب القبائل وهم رجال، ذرفت من أجل شباب الرسن الذين يقتلون وأهل دير الزور في ذلك اليوم الذين يقتلون، فكيف يستغل
طبعا أنت ثاني بإسطنبول نعم أجل.
فأراد أن يستغل هذه المشاعر بعض الذين
المتسلقين
ذكرناهم كمتسلقين صحيح، وهذا نعم. الوصف فعلا يليق بهم. فتنازلنا عن أكثر مقاعدنا وكلمة وقفت وقلتها، نحن مع هذا المجلس الذي سيعلن عنه صباحا ولو لم نمثل بممثل واحد، وأحب أن أنوه حتى الآن لم نمثل إحنا كائتلاف القبائل السورية بأي ممثل في المجلس الوطني، ولكن إن كان لابد لنا أن نمثل فنحب أن نأخذ حصتنا الحقيقية كقبائل، فلن نقصى بعد اليوم، وأقولها صادقا لن نقصى بعد هذا اليوم.
بارك الله فيك. بإذن الله طبعا المجلس الوطني كما تقدم الدكتور شواخ ربما بني على آلية خاطئة أو توجه خاطئ، كيف تنظر أنتم بقية أطياف المعارضة أو تكتلكم ينظر إلى المجلس الوطني في خموله الآن؟
نحن الحقيقة قلت لك قدمنا مبادرة، هذه المبادرة لم نقدمها، لم نأتي إلى مصر لنقدم مبادرة. عندما التقينا بأغلب أطياف المعارضة السورية في مصر، هيئة التنسيق، الأستاذ هيثم المالح، المجلس الوطني بثلاث أعضاء من الأمانة العامة، قلنا استنتجنا، والأستاذ وليد البني أيضا وإلى آخره، وإئتلاف
القبائل نعم.
طلب منا الكثير أن رؤانا هذه أن نصيغها في مبادرة، وصغناها وراعينا الواقعية السياسية في هذه المبادرة، وضعنا رؤية ووضعنا خطة عمل، أعتقد أنها لو يتم الاستجابة لها ستكون شاملة ووافية لأن توحد كلمة المعارضة في وجه هذا النظام. النقاط التفصيلية أنا أرى أن التشكيلات البديلة الآن قبل إجابة المجلس خاطئة، هذا المجلس الذي يعني أخذ صدى شعبيا وعمليا نسبيا صدى دوليا، أعتقد أنها ستكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لشعبنا فيما لو أسقط. نحن نريد من هذا المجلس أن يكون حاضنة المؤتمر الوطني ويستدعي كل أطياف الفعل السياسي الحقيقي من أجل المشاركة، لأنه نحن ماذا نريد؟ نريد خدمة الثورة أم نريد تمثيل؟ نحن نريد خدمة الثورة.
هل تسألني هل تريد جواب يا دكتور؟
نعم.
أكثر من 98% من المعارضة كلهم يبحثون عن التمثيل.
مع الأسف نحن قلنا في عندما قدمنا المبادرة قلنا لا نبحث عن التمثيل، أقصونا ونحن قابلون، لكن اتحدوا، لكن وسنعمل، سنقدم كل الجهد من أجل إنجاح هذا المجلس الذي فيما لو وسع وشمل جميع أطراف المعارضة يعني هو يلبي بحدود ما طموحات شعبنا في تمثيل سياسي، لا سيما وأن شعبنا تعلمون وهو يعلم والعالم يعلم ماذا يدفع.
صحيح.
ولكن دكتور الشيخ عدنان العرور حفظه الله قدم مطالب الشعب منذ أيامنا على هذا المنبر، وهذا المجلس وكل المعارضة تقريبا ولم تعلن عن تنفيذ أو تطبيق هذه المطالب.
الحقيقة في العمل السياسي علينا أن نتحلى ببعد النظرة، بعد النظر، لأنه أي خطوة متسرعة، فن العمل السياسي هي أن يكون هناك تواقت بين المطروح والممكن.
نحن المطرح هو خارج نطاق الممكن يا دكتور. كل ما طرحه الشيخ عدنان وهو مطالب جماهيري هو ترجمة ما يريد الشارع وقدمه إلى المجلس، ولكن هذا المجلس بعد 8 أشهر كمعارضة وبعد 2 شهر من التشكيل لم يخرج بإعلان يريح الشارع السوري.
نعم.
هل أنتم في محاولة لرأب الصدع بين الشارع والمجلس الوطني؟
نعم، كل الجوهر المبادرة، فلسفة المبادرة هي قائمة على هذا الأساس أصلا. قد نجد اللغة العربية واسعة، قد نجد صياغات كثيرة تلبي الحاجة دون أن نكون ندخل في صراع شكلي على النقطة والفاصلة و و و يهمنا أن نأكل عنب لا أن نقتل الناطور. يعني هاي حقيقة.
لذلك نحن في سوريا نريد أن نأكل العنب ونريد أن نحاسب الناطور ونقتله، إن كنت تعني أن الناطور هو بشار الأسد.
نعم، إذا كان الناطور هو بشار الأسد، لا، هو بشار الأسد ليس في سلته عنب، في سلته قنابل ورصاص
ودم
في قنابل ورصاص، من أجل استباحة كل مرتكزاتنا في هذا البلد. قد أرى أن أهم جريمة يرتكبها نظام الأسد الأب والابن أنهم يحاولون قتل القيم الفضلة في نفوذ جماهير شعبنا. هذه جريمة تعادل أكثر من القتل وأكثر من هذه الإبادة. سندرك في المستقبل أي أمراض يحاول هذا النظام تصديرها لشعبنا، لكن الحمد لله انه شعبنا والشعب السوري مشهور بوعيه ويقظته وفطنته في تجاوز كل ما يراد ان يصدر له من امراض ومآسي. لذلك قلت لك انا المجلس الوطني ليس هيكل، ليس يعني ليس صنمي، عليه ان لا يكون صنمي، عليه ان يتجاوب ويساير متطلبات المرحلة. لا نريد المعارضة السورية أن تنشق، لا نريد أن للمعارضة السورية أن تذهب مذاهب التمزيق والتفريق والتشتيت، وبالتالي هذا يطير عمر النظام ويصدر رسائل سلبية للحراك الثوري في الداخل، وهذا ما لا نريده أصلا. علينا أن نعي فلسفة أنه إذا لم نستطع أن نتفق علينا على الأقل ألا نقتل.
طبعا من المبادرات ومن المقترحات التي صدرت أثر مبادرة ائتلاف القبائل التي حركت الأروقة السياسية بشكل كامل، هناك ورقة أو بيان صدر عن الهيئة الوطنية لدعم الثورة ينتقد في المجلس الوطني وكل المعارضة ويلغي صفة المعارضة عن الهيئة ويسميها الهيئة الثورية، لأن المعارض هو يقبل الطرف الآخر لأن إن كان هناك معارضة ونظام فنحن نرفض وجود هذا النظام الغير شرعي. طبعا البيان أتمنى أن يتسنى لقراءته في حلقات قادمة. هذا البيان يدعو كل المواطنين لأن العماد الرئيسي في مسيرة الثورة هو دعم أهلنا في الداخل. أتوجه لك دكتور. دكتور طبعا ما هي علاقتكم أنتم كقبائل في الداخل؟ هل هناك من مساعدات؟ هل هناك من مواقف تقدم تحركون دماء ثورة في الداخل؟
طبعا في البداية أحب أن أشكر باسمي جميع من عمل معنا من القبائل السورية، الشيخ مثقال الجربة رئيس المجلس الأعلى للائتلاف، الشيخ فيصل الصياح الأمين العام، الشيخ إسماعيل الخالدي، وتحية إلى بني خالد نائب الأمين العام الشيخ محمد عبود السلطان، وجميع من ساهم معنا. طبعا نحن كائتلاف قبائل لدينا نظام داخلي، وأحب أن أقولها قبل أن يصبح للمجلس الوطني نظام داخلي.
نعم.
هذا النظام الداخلي فيه هيكلية واضحة وفيه هيئات، عندنا الهيئات الإغاثية والمالية والسياسية والإعلامية، وننشط بشباب مثقف من القبائل ومن خارج القبائل. ليس الاسم ائتلاف القبائل السورية يدل على فقط القبائل، كلنا أصولنا قبلية. نحن طبعا لا نقصي أحدا، ساهمنا كائتلاف للقبائل السورية بإيصال مساعدات عديدة إلى الداخل، كما انشق كثير من الضباط في الداخل من أبناء القبائل ونحن على تواصل دائم بهم، كما أن الثورة ابتدأت بالقبائل في درعا، وابتدأت المشكلة ربما على أطفال وتلاها على هذا. طبعا القبائل السورية في الداخل تشكل ربما أكثر من 40-50% من مكونات الشعب السوري، ونحن رأينا تاريخيا الاعتماد على القبائل في الصحوات كما حدث في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان آخر في ليبيا في الفترة الأولى، وقد آلينا على أنفسنا في ميثاقنا ميثاق ائتلاف القبائل السورية. طبعا هذا الميثاق وقع عليه أكثر من 27 قبيلة وعشيرة في سوريا، بالإضافة إلى عدة أشخاص مستقلين. في ميثاقنا حفظ الأمن والاستقرار في المرحلة القادمة، طبعا بداية إسقاط النظام هذا لا بد عنه، بالإضافة إلى حماية الأقليات في داخل سوريا. ربما يتوقع البعض شيئا من المشاكل وهو متوقع، أو المظاهر الانتقامية، فنحن ألينا على أنفسنا إيجاد تنظيمات، هذه التنظيمات تعمل في الداخل السوري في هذه المرحلة لحماية هذا الشعب وهذه المكونات إن شاء الله.
من وجهة نظر أخرى، اجتمعت جامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والاجتماع، وتم فرض عبر وزراء الاقتصاد عقوبات على النظام السوري، في رأيكم ما مدى جدوى هذه العقوبات؟ هل يهز النظام بشكل أو بآخر؟
طبعا العقوبات السياسية والاقتصادية هي شرط لازم وغير كافي لإسقاط النظام. الشعب ماذا يريد؟ وعلى ذكر هذه المسألة، الشعب ماذا يريد، أحد القنوات الكريمة كانت طبعا عنوان الثورة السورية الشعب ماذا يريد. أصبح الطفل الصغير والإنسان الكبير يعرف ماذا يريد الشعب. طبعا أنا أحيي أخواتي وأخواني في دير الزور، عجوز ديرية أستاذ سمير ماشي وفي حواجز أمنية، فالحواجز الأمنية هذه يا أستاذ سمير أستاذ محمد تسأل هاي العجوز وهي شايلة الخبز جاية من الفرن ورايحة على البيت، تسألها أنتوا بدكم حرية؟ فقالت له لا يا بني احنا نريد إسقاط النظام.
نعم. نكمل معك دكتور شواخ، ولكن انت كرمت لي وسمحتم بعد هذا الفاصل. ايها الحب الكرام، فاصل ونعود باذن الله. ايها الاحبه الكرام، حياكم الله من جديد، وباسمكم ارحب سعيدا بضيفي الكريمين الدكتور سمير سطوف والدكتور شواخ البرسان. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم كونك انت من عشيره البوشعبان في منطقه الجزيره وقريبين من اهلنا الاكراد، ماذا تتكلم عن الوضع الديموغرافي هناك في الجزيره مع الاكراد والعرب بنفس الوقت؟
طبعا في مجمل الفترات التي عشنا فيها، في البدايه كانت هناك حساسيه من وجودنا في المنطقة من قبل إخواننا الأكراد، لأن وجودنا كان مبني على تهجيرنا كقبائل من أجل زرعنا في منطقة حدودية، وكان هذا قرارات حافظ الأسد، فخسرنا وأمم من أراضينا وغمر من أراضينا ما يعادل ربما مساحات كبيرة زراعية، ولم يبقى لنا شيء، وأجبرنا النظام على الذهاب إلى منطقة الخط العاشر. طبعا الإخوان الأكراد أغلب الأراضي هي ملك لهم، فأكيد الإنسان يستاء من هذا الأمر. نحن مع مطالبهم المشروع، بحيث أن قضاء نزيه وعادل سيحل المشكلة في الفترة الديمقراطية القادمة إن شاء الله. ولكن أنا أهيب بالجميع وأكلم مباشرة شيوخ قبيلة البوشعبان، وأكلم باشات الأكراد وشيوخ الأكراد ووجهاء المنطقة أن يجتمعوا ويتفاهموا على حل سلمي في فترة ما بعد سقوط النظام، أو يتواصلوا حتى بشكل سري، لأننا ندرك مدى صعوبة الوضع عليهم.
كيف التعايش بين الأكراد وبين الكرد والعرب في الجزيرة؟
نحن متعايشين بشكل سلمي، بحيث أنه تم تزاوج من قبيلتنا. طبعا تعرفون أنتم بنظام القبائل، أولا بنت العم، وثانيا من العشيرة، وثالثا البعيد، لا تزوج الكثير منا من الأكراد، ولنا أولاد أعمامهم عرب وأخوالهم أكراد، ونحن نتشرف بهذا النسب الكريم،
بارك الله فيك.
وأيضا هناك علاقات أخرى، بحيث أن العلاقات التجارية والعلاقات الزراعية كلها موجودة بين العرب والأكراد، وليس هناك أي مشكلة طائفية إلا ما يذكيه النظام.
نعم.
بحيث يصنع بعض الثغرات، وأنا أتوقع منه في الفترة القادمة أستاذ محمد أن يغري الأكراد ببعض مكونات المنطقة، ويغري القبائل بالأكراد.
دعني بهذه النقطة أنتقل إلى الدكتور سمير. دكتور، في رأيك هل ينجح النظام في تحريك النعرة الطائفية في النسيج الديموغرافي السوري؟
هو حاول، هو انطلق منذ الأساس، حاول أن يركب على موجة الطائفة العلوية الكريمة. نحن ندرك أن الطائفة العلوية لم تصنع النظام، هذا النظام هو الذي صنع الطائفية في البلد ككل، يعني هاي حقيقة لازم يفهمها الجميع. وكانوا يعني أبناء الطائفة العلوية من يرفض نهج النظام، وفي معارضين كثر كان يعاقب أضعاف ما يعاقب فيه الناشط السياسي أو المثقف الذي يجهر بصوته ضد هذا النظام، لأنه يريد أن يوحي بشكل ما أن يمكن أن يعارضه إنسان آخر، لكن العلوي وكأنه ممنوع. مع الأسف نحكي بهالمستوى، لكن هذا هو منطق النظام أصلا في محافظة حمص. وبالمناسبة أحيي أهالي حمص، وأنا من حمص، وأحيي أهالي تلكلخ تحية خاصة، وحي كل مناطق سوريا الحقيقة، لكن حمص بكل مناطقها، في الرسن وتلبيسي والحولي والقصير وتلكلخ، وحي درعا صاحبة فضل السبق يعني في البداية، وحي دير الزور، وحي إدلب، كل المحافظات السورية الحقيقة. ولكن تهيأت الظروف أن تكون بعض المحافظات يعني العمل الثوري الحراك الثوري فيها أنشط.
عفوا دكتور، مهما كثر الجيش لابد من شخص واحد هو الذي يحمل الراية، وبكل فخر من يحمل راية الثورة الآن هو أهالي حمص. فقط وردنا الآن أن هناك رجل من أهالي حمص قد استشهد، وهذا الرجل هو مريض، ورغم الفقر والحصار قد تم جمع له مبلغ من المال حوالي 1,200,000 ليرة سورية لكي لإجراء له عملية جراحية، وهو معيل لعدة أطفال، ولكن الأمن السوري وعصابة الأسد اقتحموا بيته وسرقوا المال وقتلوا هذا الرجل المريض. لله درك، لله دركم يا أهل حمص. تفضل صاحب الدكتور.
ماذا يقول المرء في مثل هذه هكذا مواقف؟ وأنا أعلم مع الأسف الكثير منها، وأن الأمن السوري أحيانا الشبيحة يختفون بعض العناصر ليطالبون بالفدية أيضا. تصوروا كيف يصبح شبابنا وتصبح نساؤنا ويصبح شيوخنا سلعة للتبادل في بازار هذا النظام المجرم.
صحيح.
أعود إلى حمص، يعني عاصمة الثورة السورية بحق. حمص ذات نسيج طائفي متلون من الطائفة السنية والطائفة العلوية والدين المسيحي. حاول النظام بكل الوسائل منذ البداية أن يفتعل المشاكل بين العلويين والآخرين. قتل 3 علويين رماهم في أماكن متفرقة، لكن أبناء الطائفة العلوية الكريمة كانوا يقظين وفهموا مضمون اللعبة. من في ذلك اليوم تضاعفت مساهمتهم في تنسيقيات حمص واجتمعوا في الحميدية، كذلك تنسيقيات عندما يريد النظام أن يلعب على الوتر الطائفي الديني أو المذهبي. كذلك المسيحيين في حمص شاركوا بفعالية في حي الحميدية في تنسيقيات حمص، جن جنونه، فأرسل الشبيحة باسم الطائفة العلوية لقتل بعض السنة ولم يفلح. حاول تصعيد الموقف، حاول زج بالجيش زج، أصبحت الانشقاقات كبيرة. جن جنون هذا النظام كيف لا ينجح وهو الذي تعود أن ينجح في كافة أماكن تدخل العنيف، كيف لا ينجح في إثارة فتنة طائفية يكون منطلقها حمص ويؤدب كما يزعم أهالي بقية المحافظات بهذه الفتنة الطائفية. لذلك ترون ما حل بحمص، ولكن كلما ازداد فتك هذا النظام كلما ازداد شعبنا صلابة وقوة ووعيا لمخططات هذا النظام. وهنا يعني بالمناسبة أريد أن أتوجه إلى الكتلة الصامتة في سوريا. هذه الكتلة الصامتة إما عن خوف وهو خوف غير مبرر، إما عن فكرة يريد أن يزرعها النظام في نفس الأقليات من مجهول قادم آت لذبحكم آت للفتك بكم، كلها وتعلمون يعلم شعبنا أنها مناورات بائسة ويائسة من النظام. لكن الكتلة الصامتة يعني مع الأسف هي التي سقوطها يطيل عمر الأزمة، وسينعكس ذلك على الأداء الذي قد يؤثر في بعض الأحيان على الحراك الثوري وقد يشجع النظام على المضي في إجرامه وفتكه وبطشه، وإن كان التاريخ لا يرجع إلى الوراء.
البعض من هذه الكتلة الصامتة دكتور ربما كان لديه بعض من الغشاوة على عينيه ويؤمن أن هناك ربما إصلاحات سيقدمها هذا النظام. دعني أنتقل بهذا السؤال إلى الدكتور شواخ. دكتور في رأيك هل من بعض الناس يقتنعون أن هناك إصلاحات؟ هل من إصلاحات ربما يستطيع يقدمه هذا النظام؟
طبعا الإصلاحات تذكرني بقصة طريفة. أيضا كان في صديق لنا عنده المحل تتذكرون أيام طلعت السيديات لأول مرة، فكتب على المحل تحويل من فيديو إلى سي دي. فجاء رجل ماشي من أمام المحل قرأ الكلمة دخل مسرع فقال عندك تحويل من فيديو إلى سي دي؟ قال له نعم. قال له ربع ساعة وجايك. بعد ربع ساعة جاي الشخص وينوء بحمل ثقيل فيديو تي 7 وضعه على الطاولة، فقال له حول لي من فيديو إلى سي دي. قال له يا أخي أنت مخربط بين محلي وبين شركة سوني. فإحنا هذا النظام الذي يرجو الإصلاح بعد هذا القتل وهذا التشريد أظهر وجهه الحقيقي. قبل ربما جميعنا نادينا بالإصلاح وكان النداء في البداية حرية، لكن بعد أن قتل الشعب بعد أن شردت النساء واغتصبت للأسف هذا الأمر ربما نحس نحن لأنه يؤثر فينا جدا جدا. ربما من يقتل يذهب شهيدا، لكن احنا نحن نعتبر أن كل مغتصبة هي شريفة. وأنا نفسي
بالتأكيد
الآن، بس ما تزعل أم أحمد، أتقدم بخطبة أي امرأة من النساء الشريفات التي
اللواتي اغتصبن،
اللواتي اغتصبن، وأتشرف بهذا أيضا. طبعا هذا النظام استاذي كيف يكون هناك إصلاح وقبضة أمنية حديدية؟ هذه كمعادلة لا تتم أبدا. نحن نعرف أن الرئيس الإصلاحي يقدم إصلاحات واجتماعات وحوارات بدون أن يقتل الشعب، ولكن ربما بالفترة الأولى كانت الإصلاحات، وتمنينا لمدة 3 أشهر لم تقم في سوريا أي حركة. هذا إذا كان في تقدير لشعب، يجب أن يقدر هذا شعبه. قال على إحدى الصحف، إذا مواطن سوري واحد خرج للتظاهر أنا أتنح. خرج نصف الشعب، ثلث أرباع الشعب السوري، ولم يتنحى هذا الرجل.
إذا هناك قناعة تامة بأن هذا النظام غير قادر على الإصلاح. في رأيك الجامعة العربية هل اقتنعت أم ما زالت تعطي الملل تلو الملل؟ حتى أن بعض الشارع السوري، بعض من في شارع سوري، قال أن الجامعة العربية أصبحت شركة في الدم.
طبعا الجامعة العربية نحن نشكر جميع الجهود. أنا ربما أنظر بعين النحلة دائما، وأبتعد عن نظرة النظر بعين الذبابة، فأرى دائما كل شيء إيجابي في الأمر الذي يحدث. أعطيك مثالا، أكون الأستاذ سمير من أخواننا المسيحيين الذين نعزهم ونجلهم، مشى السيد المسيح ومعه الحواريون، فمروا على جيفة حمار، فسد الحواريون أنوفهم وقالوا ما أنتن رائحة هذا الحمار، فقال لهم السيد المسيح انظروا ما أشد بياض أسنانه. يجب أن ننظر بالعين الإيجابية إلى كل ما يقدم. طبعا الجامعة العربية لا تستطيع أكثر من هذا الشيء الذي قلت سابقا أنه لازم وغير كافي. الأمر الكافي ربما نحن نقول أن كل الخيارات مفتوحة، ولكن سياسيا لنأخذها بالتدريج. بالنسبة للشعب السوري نقول لهم صبرا. الرسول صلى الله عليه وسلم مر من فوق بجانب عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، وقال لهم صبرا آل ياسر، ولم يتدخل ليقاتل. في حوادث أخرى طبعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما ضج المسلمون من استضعافهم من الكفرة قالوا يا رسول الله ادعي لنا، وفي رواية أخرى جبريل قال له ادعوا أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال مقولتين. المقولة الأولى أنكم قوم تستعجلون، وهذا بعد 13 عاما. طبعا نحن لا نريد منهم الشعب السوري أن يتخيل أن يعاني 13 عاما، إنما اصبروا وصابروا وأنتم الأعلون إن شاء الله.
ولكن قريش عندما كانت تعذب الصحابة كانت فيها قمة النخوة، وهذا النظام قد فقد كل نخوة وكل مرؤة وكل إنسانية. تتبسم دكتور، وكان لديك تعليق.
يعني الجامعة العربية دائما تسكت دهرا، ولا أقول تنطق كفرا، بل هي تنطق بما لا نسمع لا يسمع، وتعطينا بما لا يغني ولا يسمن من جوع. العقوبات أنا أراها رمزية، هي في أصلها رمزية. أصلا التبادل التجاري بين الدول العربية ذو نسبة ضعيفة جدا،
نسبة 13% نعم من الدخل،
إلا إذا كان تجميد أرصدة مش الحكومة السورية فقط، تجميد أرصدة المسؤولين السوريين. عندما يجمد أرصدة المسؤولين السوريين لا سيما في الإمارات، سيتلمس الداعمون لهذا النظام الخطر المحدق. هذه قد تكون عقوبة مؤثرة فعلا. طيب السارق يجب نعم. أن تهدده بالمصدر الذي يسرق منه، وأن تفقده ما سرق آنذاك، يتلمس ويتحسس جيدا معنى هذه العقوبات. سابقا قلنا ما نريده من الجامعة، لكن ننظر إلى قرارات الجامعة الدول العربية، ليس بالفائدة الاقتصادية المحضة التي تضغط على هذه النظام، على هذا النظام، ولكن بالرسائل الموجهة لهذا النظام. قلنا في السابق إن كما قلت قبل قليل إن الموقف العربي والدولي شريك للنظام في دماء شعبنا. نحن كنا نريد ولا زلنا نريد من الموقف العربي أن تتوجه الرسالة والرسالة، أن لا تخرج قرارات الجامعة العربية بالقطارة بالوقت الذي نحتاج فيه إلى شلال ضخم يعالج بالصدمة. هذه القطارة يعني خلاص، ماذا ننتظر؟ هم يعلمون ونحن نعلم والنظام نفسه يعلم أن هذا النظام غير قادر على تطبيق ولو بند واحد من المبادرة العربية. تطبيق أي بند هو انتحار، ونحن نعلم مدى تمسك هذا النظام بالسلطة، يرتكب المجازر والإبادة في سبيل بقائه بالسلطة. إذن هو غير قادر على أي خطوة إصلاحية لأنه غير راغب في الانتحار. ولذلك تغيير هذا النظام، رحيل هذا النظام، يجب أن يكون هو الهدف الموضوع نصب الأعين بالنسبة للشعب السوري، موضوع من زمان، ولكن أيضا بالنسبة لميزان القوى العربي والدولي يجب أن يقتنعوا بهذه الحقيقة. هذا النظام بشار الأسد جاء في 2000 وعد بالإصلاحات، في 2005 أقر نظريا الإصلاحات، في 2011 قال إذا كان علينا أن نسرع لكن لا أن نتسرع. طيب. أي إصلاحات؟
بارك الله فيك. دكتور بثلاثة، مضى الوقت بسرعة، بثلاثين ثانية، ماذا يمكن أن تتوجه بكلمة؟
طبعا أحب أن أبدأ بالآية الكريمة وأوجهها إلى قيادة هذا النظام وأقول له: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخرة في الواد، ألم تر كيف فعل ربك بابن علي وبمبارك وبالقذافي، ألم تر القذافي وبعلي صالح. نرجو أن تتعظ. والمشكلة طبعا في بعض الناس يقولون أنه قال حافظ الأسد أن قوتان لا تقهران، قوة الله وقوة الشعب.
يمكن هذه العبارة الوحيدة التي
يجب أن يعلمها لابنه. صحيح.
نعم، استدركنا الوقت وشكرا لك. أيها الأحبة الكرام، باسمكم جميعا أتقدم بكل شكر وتقدير لضيفي الكريمين الدكتور سمير صدوف والدكتور شواخ البرسان، وشكر طبعا أولا وأخيرا لله تعالى الذي أسأله أن يحفظ أهلنا بسوريا. وأريد طبعا أن أوجه كلمة واحدة أنا إلى أهلي في سوريا: أيها الثوار الأحرار في كل أنحاء سوريا، انسوا المجلس الوطني وانسوا المعارضة وانسوا الدنيا وإن تكالبت عليكم، ولا تخافوا لأن ثورتكم ناجحة بإذن الله. هذه الثورة تسير في كف الرحمن، لأن هذا النظام أعلن الحرب على الله. إذا من هذا الطرف هو النظام والطرف المقابل هو الله، فاختاروا أين تريدون الوقوف. إن كان في الأمر بقيتنا ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.